الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيد الخلق أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا الرابع في القسم الثاني من تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت انتهيت معكم إلى نهاية أو ما قبل نهاية الحديث عن كتب الرجال وانقطع بنا الحديث بسبب الأذان إلى كتب تواريخ البلدان المحلية والمقصود بهذه الكتب إخوة الكرام هي الكتب التي ألفها العلماء في رواة يختصون ببلدان معينة فحسب كأن يأتوا إلى بغداد مثلا فيؤلف في رجالها ومن نزل فيها ومن عاش فيها وهلم جرة وكان للخطيب البغدادي قصب السبق إلى ذلك في تاريخه العظيم تاريخ بغداد حررها الله وسلم أهلها من أهل السنة ثم هناك التاريخ العظيم الضخم الكبير للحافظ الكبير ابن عساكر وهو كتاب تاريخ أهل دمشق وهناك كتب أخرى أصغر وأصغر كتاريخ واسط لبحشل وتاريخ دارية للخولاني وتاريخ جرجان لحمزة السهمي وذكر أخبار أصفهان لأبي نعيم الأصفهاني فهذه كلها كتب في التواريخ المحلية التي تختص بمدن وبلدان معينة ثم هناك كتب الأنساب والكنى والألقاب وأشهر ذلك كتاب الأنساب للسمعاني والكنى للبخاري والكنى والأسماء للإمام مسلم والكنى والأسماء للدولابي والعجالة للحازمي وغيرها من الكتب التي تختص بالأنساب والكنى وقد كنت ذكرت وفصلت ذلك في الدورة الماضية وأتيت على بعضها فيما سبق عند الحديث عن تعيين الراوي ولا أريد الإطالة في ذلك لأنني سأمضي سريعا في هذا والوقت كما ترونه ضيق ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم كتب الأسماء المتشابهة والمتقاربة والمبهمة وأشهرها كتاب المؤتلف والمختلف تصنيف أبي الحسن وكنت ذكرت لكم إخوة الكرام مصطلح المتفق والمفترق فما معناه؟ نعم أن تتشابه الأسماء وتختلف الشخوص وضربنا مثالا على ذلك أن الخليل بن أحمد سبعة فكلهم يسمى بالخليل بن أحمد ولكنهم سبعة أشخاص فهذا متفق ومفترق فما معنى المؤتلف والمختلف نعم المؤتلف نعم تفضل أن تتشابه الأسماء في الرسم وتختلف في النطق أن تتشابه بالرسم، يعني في الكتابة تكتب سواء، ولكن عند النطق يختلف. وأمثلة على ذلك عقيل وعقيل، يسير ويسير، سميع وسميع، سلام وسلام، فهذه كلها تأتلف في الرسم ولكنها تختلف في اللفظ. فهذا هو فن المؤتلف والمختلف. وللحافظ ابن حجر كتاب كبير في 4 مجلدات أو 4 مجلدات، وهو كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. وللخطيب البغدادي كتب عديدة في هذا الباب، ككتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، وكتاب المتفق والمفترق، وكتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وكتاب تلخيص المتشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم. كل ذلك للخطيب البغدادي، وكلها في هذا الفن. بهذا ننتهي من المبحث 4 وننتقل إلى 5، وهي مسألة التحقق من اتصال السند. وهذا المبحث مهم ومفيد، فاسمعوا وعوا، أفادكم الله. أول شرط من شروط اتصال، من شروط الصحيح، اتصال السند. والمقصود باتصال السند أن يسمع التلميذ من شيخه من أول السند، من جهة المصنف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع المصنف من شيخه، وشيخ المصنف سمع من شيخه، وشيخ شيخ المصنف سمع من شيخه، وشيخ شيخ شيخ المصنف سمع من شيخه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول قد اتصل السند. هذا الاتصال له أدوات تحمل، ولا بد أن ننبه إخوتي الكرام على مسألة التحمل والأداء. فهل هما سواء؟ ليسا سواء. أيهما تشدد فيها العلماء، التحمل أم الأداء؟ الأداء. فما هي الفوارق؟ واكتبوا هذا فليس موجودا عندكم. ما الفرق بين التحمل والأداء؟ ابتداء يا إخوة، التحمل هو أخذ الطالب عن شيخه، أخذ الطالب عن شيخه العلم بسماع حديث أو غيره من العلم، هذا يسمى التحمل. وأما الأداء فهو أداء الأمانة التي يحملها هذا الطالب وقد تحمل هذا العلم إلى الناس، أن يؤديه إلى الناس. أنا في موقعي هذا ماذا أصنع؟ أؤدي. وقد كنت تحملت من قبل ولازلت أتحمل، وأنتم الآن في دوركم تتحملون. قلنا إن التحمل قد تساهل فيه أهل العلم في أشياء كثيرة. فمثلا، أولا، اشترط العلماء الإسلام عند الأداء ولم يشترطوا ذلك عند التحمل، فلو أنه تحمل كافرا ثم أدى مسلما صح أداؤه. ومثال ذلك حديث أبي سفيان في قصته مع هرقل، فإنه تحمل وكان مشركا، وحينما أدى أدى مسلما فقبل أداؤه. يشترطون في الأداء البلوغ، ولا يشترطون ذلك في التحمل، وإنما يشترطون التمييز. وأقل التمييز 5 سنوات، لحديث محمود بن الربيع في صحيح البخاري قال: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. فانظروا كيف أيضا مما تساهل فيه العلماء أنهم اشترطوا العدالة تماما عند الأداء، وقبلوا تحمل الفاسق. فلو أنه كان عنده فسق في زاوية وناحية معينة عند التحمل ثم تاب وأناب وحسنت توبته غير الكذب وأدى وهو عدل، قبل تحمله حين فسقه، لأنه عندما أدى كان عدلا فلا ينطق إلا بخير، وهكذا حسن الظن. فهذه فروق يا إخوة بين التحمل وبين الأداء. صيغ الأداء أو صيغ التحمل 3 أقسام. صيغ التحمل 3 أقسام. أنتم الآن تتحملون عني، وغدا ستؤدون إن شاء الله تعالى وأمد في أعماركم. حينما تتحملون عن شيوخكم أو عمن تحملون عنهم العلم أو تأخذون منهم، فهناك صيغ وهي 3 أقسام. صيغ تدل على السماع المباشر من الشيخ، وهي صيغ تدل أنك سمعت الشيخ بأذنيك ورأيته بعينيك إن كنت مبصرا. وأبرز ذلك أخبرني سمعت. فالراوي إذا قال حدثني أو أخبرني أو سمعت أو سمعنا إلى غير ذلك، فهذا يدل أنه تحمل من شيخه تحملا مباشرا وتلقيا مباشرا، إلا أن يكون ممن يدلس تدليس الصيغة كفطر بن خليفة، وهذا نادر ولا حكم للنادر. وأما الأصل فإن الراوية الثقة إذا قال حدثني محمد يعني ذلك أنه سمعه، فإن قال حدثني فسمعه وحده، وإن قال حدثنا سمعه مع جماعة، وإن قال أخبرني فإنما سمع قراءة التلميذ على شيخه وحده، أي هو الذي قرأ على شيخه، وإن قال أخبرنا فإنما سمع قراءة التلميذ على شيخه في جماعة. ما أؤديه لكم الآن هذا حدثنا، فإذا قرأ طالب في المجلس وقلت له اقرأ فهذا يسمى الإخبار، وهذا الفرق هو الذي سار عليه مسلم وكثير من أهل المشرق. وأما البخاري ومن سار سيره ومضى على طريقه فإنه لم يفرق بين أدوات السماع هذه، فجعل حدثنا كأخبرنا ولا فرق. النوع الثاني من الصيغ صيغ دالة على الاتصال دون التلقي المباشر. فكيف ذلك؟ كيف نحكم للأداة بالاتصال وهو لم يسمع من شيخه ولم يسمع شيخه، فلا قرأه على الشيخ ولا الشيخ أدى إليه وأعطاه. ذلك في أربعة طرق: إذا كاتبه الشيخ أو ناوله أو أجازه أو وجد التلميذ وجاده. فما هذه الأربع؟ ليست مكتوبة عندكم في تفصيلها، فخذوا التفصيل سريعة. أما المكاتبة فهي أن يكتب الشيخ إلى تلميذه بأحاديث معينة، أن يكتب الشيخ للتلميذ بأحاديث معينة ويقول له: خذ هذه عندي. وحينها يقول التلميذ: كتب إلي فلان أن فلانا حدثه، ويخبر بالحديث بسنده ومثله. إذن ما هي المكاتبة؟ أن يكتب الشيخ إلى تلميذه بأحاديث، يقول له: خذ هذه خمسة أحاديث من حديثي. هو هذه الخمسة هل سمعها من الشيخ؟ هل سمعها من الشيخ؟ هل هو قرأها على الشيخ؟ إذن لم يحدث لا سماع ولا قراءة، فلا هي حدثنا ولا هي أخبرنا. لكنها هل تحمل على الاتصال أم الانقطاع؟ تحمل على الاتصال وإن لم يكن هناك إخبار أو تحديث. وأما المناولة فهي أن يدفع الشيخ أصله، أي الكتاب الذي يرجع إليه عند التأكد أو الأداء، أن يدفع الشيخ أصله أو كتابه لطالبه ويقول له: هذه روايتي عن فلان فروه عني. فإن أجازه بروايتها كانت أعلى أنواع الإجازات، وإن لم يجزه ما جاز له أن يقول: أخبرني، ولكنه يقول: ناولني، ولا يقول أخبرني. وأما الإجازة فأن يجيز الشيخ لتلميذه برواية نوع من كتبه أو كتبه جميعا، فيقول له: أجزتك أن تروي عني كتبي أو أن تروي عني أحاديثي التي أحدث بها، أو يعطيه كتابا ويقول له: أجزتك أن تحدث بهذه الأحاديث. والإجازة أربعة أنواع: معين لمعين، معين لغير معين، غير معين لمعين، غير معين لغير معين. وكله لا يجوز إلا ما كان من الصنف الأول، وأفصل ما ذكرت. فأما المعين لمعين فأن يمسك الشيخ كتابا أو مجموعة من الأحاديث ويقول لمحمد تلميذه: هذه روايتي عن فلان خذها، أجزتك بروايتها. فهذا معين لمعين، معين المادة معينة والتلميذ معين، وهذه هي الإجازة الجائزة فحسب، وما سواها لا تجوز. فإن كانت غير معين لمعين، غير معين كأن يقول لمحمد هذا تلميذه، يقول له: أجزتك بأن تروي عني كل شيء أحدث به، غير معين، ورواياته غير محصورة وهي كثيرة متكاثرة. فهذا غير معين لمعين، وأما العكس معين لغير معين، كأن يأتي بكتاب ويقول أجزت بهذا الكتاب أن يرويه عني كل طالب علم، فهذا معين لغير معين. وأما أردأها وأسوأها فأن يقول أروي بكل علمي وأجيز لكل من يحب من أهل الدين أو من الطلاب، فهذا غير معين لغير معين، وهذا أردأ أنواع الإجازة. ولذلك قالوا لا تصح من الإجازة إلا إن كان معينا لمعين. هذه ليست موجودة عندكم فانتبهوا إليها، بارك الله فيكم. هذه صيغ ثلاث، وبقي الوجادة. والوجادة أكرمكم الله أن يجد التلميذ كتابا بخط شيخه يعرفه ويميزه، فيقول وجدت بخط شيخي أنه قال كذا وكذا وكذا، ويروي وجادة. فإن ثبت الخط وميز التلميذ الخط وكان الكتاب مأمونا من الضياع واللعب، فحين ذاك تكون الوجادة صحيحة في الاتصال، وإن لم يسمع بأذنه أو يتكلم بلسانه. فهذه صيغ أربع هي المكاتبة والمناولة والإجازة والوجادة، كلها يدل على الاتصال وإن لم يكن ثمة سماع. ثالثا، وهي ما نطيل الكلام فيه قليلا إن شاء الله تعالى، صيغ الأداء التي تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، كالعنعنة والأنأنة والقوقلة وهلم جرة، كما سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. ونبدأ بالعنعنة. فما المراد بالعنعنة؟ أن يقول الشيخ عن فلان عن فلان، قال فلان عن فلان عن فلان إلى آخره في السند. فاستخدام كلمة عن تدل على العنعنة. فهل العنعنة تدل على ثبوت السماع؟ أجيب، هل تدل؟ قطعا لا تدل، قطعا لا تدل. وهل تنفي السماع؟ قطعا لا تنفي. إذن هي تحتمل أنني سمعت وتحتمل أنني لم أسمع. فحينما أقول عن فلان يحتمل الأمران، يحتمل أنني سمعت ويحتمل أنني لم أسمع. ولذلك فصل العلماء فيها ونظروا فوضعوا أربعة شروط فاكتبوها. الشروط الأربعة لثبوت العنعنة عند جمهور العلماء قالوا متى تحمل العنعنة على الاتصال، متى تحمل العنعنة على الاتصال؟ أولا أن يكون الراوي بريئا من تهمة التدليس غير مدلس. ثانيا أن يكون ثقة. ثالثا أن تثبت المعاصرة. ورابعا أن تثبت إمكانية اللقاء. المدلسون إخوتي الكرام استخدموا هذه الصيغة للعب، والتعمية والتخفية، فكانوا إذا أرادوا أن يخفوا عدم السماع المباشر يعنعنون، أو يقولون أن، أو يقولون قال، أو يقولون روى، أو حدث، ونحو ذلك من الصيغ التي تحتمل السماع وتحتمل غير السماع. بل إن بعض الرواة قد استخدم العنعنة والأنأنة وغيرها في من لم يسمعوا منه، وهذا يدخل في باب الإرسال الخفي. فإن الإرسال الخفي أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ولم يسمع منه، ما سمع منه، وإن ثبتت المعاصرة أو ثبتت اللقيا، فهل كل من عاصر لقيا؟ أنتم الآن في مدينة كبيرة كهذه المدينة الكبيرة عمان، هل كل من في هذه المدينة لقيتموه وسمعتم منه؟ وأن ذلك، بل إن الحي الواحد، إن الحي الواحد، وفي الحي الواحد من تمر الأشهر الطوال لا تراه ولا يراك، أو لا تكلمه ولا يكلمك، فكيف إذا كان في حي بعيد بعيد وكلتا وكلكم في مدينة واحدة؟ فكيف إذا كان في مدينة أخرى؟ فكيف إذا كان في بلد آخر وقد ثبتت المعاصرة؟ فالمدلس إذا قال عن، وقد تكلمت البارحة عن طبقات المدلسين، وذكرنا أن الحافظ ابن حجر في كتابه طبقات المدلسين جعل المدلسين 5 طبقات، فكانت الطبقة الأولى والثانية لا يضر تدليسهم، والثالثة والرابعة يضر تدليسهم، ولا بد من إثبات السماع بصيغة حدثنا أو أخبرنا أو حدثني أو أخبرني أو سمعت أو سمعنا إلى آخره. فإن قال عن وهو في هذه المرتبة أي الثالثة أو الرابعة لم يقبل حديثه ورد، وقيل له أثبت ثم نأخذ، أثبت السماع ثم نأخذ منك. فإذا عنعن الثقة، عنعن الثقة غير المدلس، فقد اشترط العلماء له المعاصرة وإمكانية اللقاء. فما المقصود بالمعاصرة؟ المقصود بالمعاصرة يا إخوة أن يكون الراوي قد أدرك شيخه، وكان سنه عند وفاة شيخه يتيح له السماع وطلب العلم. فإذا مات شيخه في 70، وهو ولد في 67، هو ولد في 67، وكان شيخه الذي يروي عنه قد مات في 70، هل هذا السن يتيح له السماع؟ كم كان سنه؟ لا يتيح. لكنه لو كان في 60 وهو ولد في 70، هو ولد في 60 وشيخه قد مات في 70، كم كان عمره؟ هل يمكن أن يسمع منه؟ نقول نعم، أمكن أن يسمع، لأن سن العاشرة السماع والتحمل واضح وسهل وميسور وهلما جر. فكيف نعرف المعاصرة؟ كما ذكرنا أن ننظر إلى سن التلميذ وسنة وفاة الشيخ، وننظر كم كان سن التلميذ حينما توفي شيخه، فإن كان ثمة مدة حسنة في عمر التلميذ للسماع قبل، وإلا فلا. والصورة الثانية، إذا لم نستطع أن نعرف ذلك في سن الولادة للتلميذ وسن الوفاة للشيخ، فإننا ننظر إلى الطبقات، كطبقات التابعين وأتباع التابعين وأتباع التبع وأتباع تبع التبع وهلم جرة. فطبقات التابعين مثلا تتفاوت، فالتابعون قد توزعوا عند بعض العلماء على صور شتى، وأشهر تقسيم لهم أنهم يقسمون إلى أربعة أقسام: المخضرمون، كبار التابعين، الطبقة الوسطى من التابعين، والطبقة الصغرى من التابعين. فهذه أربع طبقات للتابعين. فهل هي جميعا سواء؟ الصغرى لم يسمع الواحد منهم سوى عن صحابي أو اثنين أو ثلاثة وهلم جرة، ولكن المخضرم قد أدرك العدد الوفير الوفير، وكلاهما تابعي، ولكن شتان بين هذا وبين هذا. الطبقة الوسطى من التابعين سمعوا عددا لا بأس به من الصحابة، ولكنه ليس بالعدد الذي سمعه كبار التابعين، وليس كالعدد الذي سمعه. فالطبقة تحدد، ولها دور كبير في إثبات السماع. وأفضل من يفيدنا في هذا الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب. وأما إمكان اللقاء، كأن يكون التلميذ من بلد الشيخ، فكلاهما مروزي، مروزي نسبة إلى مرو، ومروذي طب مروزي إلى مرو، ومروذي لا ليست نفسها، مدينة أخرى اسمها مر الروض، مر الروض النسبة إليها مروذي. وأما مر وحدها فالنسبة إليها مروذي. هذه أنساب ننتبه إليها، ولذلك يقولون هذه أنساب على غير بابها، أي ليست مباشرة. مثلا بغداد النسبة إليها بغدادي، واضحة. واسط، واسطي. دمشق، دمشقي. مكة، مكي. هذه ظاهرة. وأما هذه المدن فهي نسب غير ظاهرة، تحتاج إلى فهم ودراسة وانتباه. هل كل من عاصر لقيا؟ يقول هنا في هذه الأوراق التي بين أيديكم: فالمقصود به أن يكون الراوي من بلد الشيخ الذي روى عنه، أو ثبت أن التلميذ قد رحل إلى بلد الشيخ أو مر بها، فإذا تحقق ذلك كانت إمكانية اللقاء متوفرة، وبهذه الإمكانية يحكم على السند بالاتصال. طيب، قد يكون التلميذ ليس من بلد الشيخ، ولم يرحل التلميذ إلى بلد الشيخ ولا الشيخ إلى بلد التلميذ، وثبت وأمكن اللقاء، فكيف ذلك؟ كلاهما حج إلى مكة في نفس السنة وسمع منه وأمكن ذلك، فنقول لا هذا رحل إلى بلد الآخر، فإذا لم يحج وما خرج من بلده، وهذا ما خرج من بلده أو حج، فحين ذاك نقول إمكانية السماع غير متوفرة، فنحكم عليها بالانقطاع. ولذلك يقولون ويعبرون عنه لم يسمع فلان من فلان، عاصره ولم يسمع منه، أدركه ولم يسمع منه. وهذا فن عظيم يسمى بنفي السمع، يسمى بنفي السمع. ما تقدم كل ذلك هو ما ذهب إليه الإمام مسلم وكثير من علماء الحديث، ولكن للبخاري رأي آخر، وهو رأي علي بن المديني وكثير من المحققين. وخلاصة هذا الرأي أنهم لا يحكمون للرواية بالاتصال في حالة العنعنة حتى يثبت اللقاء ولو مرة واحدة. ولذلك الإمام البخاري إذا عنعن في صحيحه فإنه يجب أن يثبت السماع في موطن آخر من الصحيح. وقد كلفت الطلبة وأنا أدرس مادة مناهج المحدثين في الجامعة، كلفتهم بوظيفة أن يأتوا برواية عنعن فيها البخاري في صحيحه، وينظر مثلا شعبة عن قتادة كمثال، شعبة في رواية عند البخاري عنعن عن قتادة، قلت لهم ابحثوا لي في رواية شعبة عن قتادة في كل الصحيح وانظروا لي هل ثبت السماع في موطن آخر أم كل رواية شعبة عن قتادة بالعنعنة. قد بحثوا وبحثوا وجدوا واجتهدوا وبذلوا الجهد ولم يجدوا، فهم قد وجدوا أن العنعنة التي في صحيح البخاري في موطن ثبت السماع فيها في موطن آخر بل مواطن. وتحديت الطلبة وقلت لهم إن أتيتم لي برواية ثبتت فيها العنعنة فلكم كذا وكذا من العلامات، ولم يحصلوا شيئا من ذلك. صيغة أن يستخدم بعض الرواة هذه الصيغة، وليس هناك فرق كبير بين العنعنة والأنأنة، فحكمها حكمها ولا فرق، وإن كانوا يفرقون إن كان خبرها فعلا أو كان خبرها قولا. ولأضرب على ذلك مثالا، واكتبوا هذا المثال حتى تروا الفرق. عن أنس، عن أنس أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم. اكتب الصيغة تحتها، عن أنس أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما الفرق بينهما؟ نعم. نعم. في الأولى عن أنس أن عمارا مر، هو يخبر عن فعل، فإذا كان عن فعل يشترط ثبوت أن أنسا قد شهد هذه الواقعة. فإن كان تابعيا، ولأضرب على ذلك مثالا آخر بدل أنس، أشطب كلمة أنس عن سعيد بن المسيب حتى تكون المسألة أوضح. عن سعيد بن المسيب أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتحتها عن سعيد بن المسيب أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا ظهر الفرق أكثر، الأولى منقطعة والثانية متصلة. لما؟ لأن سعيد بن المسيب تابعي، وهو لم يشهد مرور عمارا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الرواية مرسلة. وأما الثانية فهي إخبار من عمار أنه مر، وسعيد بن المسيب قد أدرك عمارا، فالرواية متصلة. هذا الفارق الوحيد بين العنعنة والأنأنة. وضح في هذا المثال. صيغ الأداء الأخرى كحدث وذكر ونحوها، فيكلها كالعنعنة سواء، لا بد من الشروط الثلاث فيها، وهي أو الأربع: الثقة والمعاصرة وإمكانية اللقاء، وعند البخاري ثبوت اللقاء، وألا يكون الراوي مدلسا. فإن كان الأمر كذلك فالرواية تحمل على الاتصال والسمع. وننتقل، وما أدري أبقي من الوقت شيء، ننتقل إلى الاعتبار ونأخذ ما أمكن ويسر من ذلك، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر. ما معنى الاعتبار يا إخوة؟ الاعتبار أو السبر، السبر والاعتبار كلمتان مختلفتان في اللفظ متحدتان في المعنى، فالسبر هو الاعتبار والاعتبار هو السبر. وكلمة الاعتبار تختلف عن صالح للاعتبار. الاعتبار يا إخوة هو البحث في مظان الحديث وأماكن وجوده واستخراج ذلك مما يكون فيها. فمثلا لو أنني أعطيتكم واجبا فقلت لكم خرجوا لي الحديث الآتي، وأعطيتكم إياه وسجلتموه عندكم، ثم ذهبتم إلى المكتبة وبحثتم فنظرتم في هذا الكتاب وذاك الكتاب وهذا الكتاب وفي مظانه، هذا ماذا يسمى؟ هذا هو الاعتبار وهذا هو السبر. ماذا ينتج عن الاعتبار؟ من أبرز ما ينتج عن الاعتبار أن أنظر إلى الطرق، هل انفرد فيها الراوي أم توبع أم له شاهد؟ فإن انفرد ننظر أهو صالح للاحتجاج حتى يصلح تفرده، أم صالح للاختبار لا بد له من سندة وقوة، أم صالح للاعتبار؟ واستفيد فائدة يصعب فهمها وإدراكها من الكتب. سؤال: ما الفرق بين قولي صالح للاختبار وصالح للاعتبار؟ هذه تكلمتها البارحة بسرعة ولم أفصل، وهي في مادة الجرح والتعديل أنسب وأوجه. ما الفرق ما بين كلمة صالح للاعتبار وصالح للاختبار؟ صالح للاختبار يا إخوة هو الراوي الذي يتقوى بنفسه ويقوي غيره. يتقوى يعني إن قوى غيره تقوى، كأن يكون ضعيفا ضعفا يسيرا، عنده وهم خطأ يسير، فقوى الرواية ودعمها ورفعها، فهذا صالح للاختبار. وهذا ما سنأخذه بالتفصيل في هذه المادة في المبحث السادس إن شاء الله تعالى. وأما الصالح للاعتبار فهو الذي يقوي الرواية ولا يتقوى بنفسه. ولأضرب لكم مثالا من واقعنا، لو أن سيارة أوقفتها على منحدر تضع لها حجرا صغيرا يسندها أن تنزل في الوادي، هذا الحجر ما قيمته في ذاته؟ هذا الحجر ما قيمته في ذاته، لكن ما قيمته للسيارة؟ هذا صالح للاعتبار، دعم السيارة وقواها، وإن هو في نفسه لا يستحق أن يذكر. ما رأيكم بهذا المثال؟ مثال انتبهوا إليه. الحجر بذاته لا ينفع، صغير، لكنه قد أفاد السيارة فائدة كبرى، فهو قوى السيارة ومنعها من الانحدار، ولكنه في ذاته لا قيمة له. هذا يسمى في مرتبة صالح للاعتبار. هذا فرق دقيق 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 انتبهوا إليه واستفدته بعد مدة. المتابعة يا إخوة نوعان، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. أما المتابعة التامة فالتفتوا إليها يا إخوة واكتبوا عندكم مثالا. اكتبوا الزهري، اكتبوا عندكم الزهري، ضعوا سهما تحت الزهري وفرقوا هكذا، اصنعوا كالشجرة تحت الزهري. شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد الأيل، تحت كلمة شعيب اكتبوا أبو اليمان، وتحت كلمة يونس بن يزيد الأيلي اكتبوا يحيى بن يحيى. نظرتم إلى الشجرة؟ الآن من روى عن الزهري؟ شعيب ويونس. فنقول شعيب تابع يونس في الزهري متابعة تامة، فكل تلميذ يشترك مع قرينه في الرواية عن الشيخ مباشرة فهي متابعة تامة. نظرتم إليها؟ طيب انظروا إلى من يروي عن شعيب، أبو اليمان، الحكم بن نافع. نقول الحكم بن نافع أي أبو اليمان تابع يونس في الزهري متابعة قاصرة. لماذا كانت متابعة قاصرة؟ لأنه لم يشترك عن هو ويونس في الزهري سواء، بل كان بينهما، وكلما ابتعد كانت أنقص وأقصر. ظهر إليكم الفرق؟ متابعة يحيى ابن يحيى لي شعيب في الزهري متابعة لما؟ لأنهما لم يشتركا في الرواية عن الزهري مباشرة. إذن نستفيد من هذا يا إخوة في حد المتابعة التامة أن كل تلميذين فأكثر اشتركا في الشيخ مباشرة فهي متابعة تامة، فإن لم يشتركا مباشرة كانت قاصرة، وكلما ابتعدا كلما كانت أقصر فأقصر. فلو أن وضعوا سهما في الأسفل تحت شعيب تحت أبي اليمان لو أنني وضعت مثلا محمد بن رافع، محمد بن رافع يروي عن من؟ عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، فنقول متابعة محمد بن رافع ليونس بن يزيد في الزهري متابعة قاصرة، وهي أقصر من متابعة أبي اليمان لي. فكلما ابتعد التلميذ كلما كان الأمر أصعب. رأيتم؟ هذه ما فهمتها إلا وأنا في الماجستير، فاستفيدوها. لن تستفيدوا ولو قرأتم هذه وحدكم، لن تستفيدوا أن تعرفوا الفرق بين المتابعة القاصرة. وعندما أخذت في البكالوريوس مادة علوم الحديث، من أكثر ما أشكل عندي الفرق بين المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، أشكلت عندي جدا، وما تيسر فهمها إلا بعد حين، فخذوها هنيئا مريئا. وهناك كلام طويل في هذه المتابعة القاصرة. نقول أقسام المتابعة بأثرها على الحديث. تنقسم المتابعة يا إخوة، تنقسم المتابعة بحسب أثرها المترتب أو النفع الحاصل بها إلى أقسام. القسم الأول، هذا من حيث الأثر يا إخوة، احنا قلنا من حيث الوجود المتابعة كم نوع؟ نوعان: متابعة تامة، متابعة قاصرة. إن اشتركا في الشيخ معا مباشرة فهي تامة، إن لم يشتركا في الشيخ تماما فهي متابعة قاصرة، وكلما ابتعدا كانت أقصر. هذا من حيث الوجود. وأما من حيث الأثر فتنقسم إلى ثلاثة أقسام: المتابعة التي يتقوى بها الراوي والمروي جميعا، وهذه في حالتين: إذا كان الراوي في أهل مرتبة الاختبار، بين قوسين صالح للاختبار، وقلنا الصلاحية للاختبار يتقوى هو ويقوي غيره، بخلاف الصالح للاعتبار يقوي غيره ولا يتقوى هو. وضح الأمر؟ وذلك في من خدش ضبطه مع ثبوت عدالته وضبطه التام أو العام، إلا أنه وجد له بعض ما يقتضي الاختبار والنظر، مثل من قيل فيه ثقة يخطئ أو صدوق ربما وهم أو صدوق له أوهام إلى آخر ذلك. والصورة الثانية أن يروي المدلس تدليس التسوية الرواية بالعنعنة، فيأتي متابع له غير مدلس فيتابعه على روايته فيقوي الراوي والمروي، لأنه حين ذاك أمنا أن المدلس قد دلس، إذ توبع عن هذا في هذا الراوي. ولذلك قالوا إذا كان الراوي ثقة عرف بتدليس التسوية والمتابع ليس مدلسا تقوى الراوي والمروي. القسم الثاني من المتابعات ما يتقوى بها المروي دون الراوي، إذا كان راويها من أهل مرتبة الاعتبار، رجعنا إلى كلمة الاعتبار، وكان المتابع مثله أو أعلى منه، فإنه يقوي الرواية ولكنه في ذاته يبقى حجرا ضعيفا لا ينفع إلا أن يشاء الله. والقسم الثالث وهذا مهم، وهي المتابعات التي لا تضر ولا تنفع، أي لا تقوي الرواية ولا تقوي المروي، فلا الراوي يتقوى ولا المروي يتقوى. وهذا له ثلاث حالات وثلاثة أقسام. الحالة الأولى المتابعات التي تكون من أصحاب مرتبة الترك، كأن يكون ضعيفا جدا أو متروكا، فهذا لا تنفع فيه متابعة، فلا ترفعه. نحن ذكرنا يا إخوة أن الراوي لا ينفك عن أربعة مراتب: إما أن يكون صالحا للاحتجاج، أو صالحا للاختبار، أو صالحا للاعتبار، أو لا يصلح لهذه ولا لهذه ولا لهذه، أي لا يصلح للمتابعات أبدا. فإن كان في منزلة الترك فهذا لا تقبل روايته ولا ترتفع. ونقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا التالي إن يسر الله أن نختم المادة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شيخ يقول في الكتاب مذكورة لفظة غريب من هذا الوجه.
نعم.
هذا الغريب النسبي.
النسبي. الغريب النسبي وليس الغريب المطلق. وليس يعني غريب من وجه دون وجه.
يعني هذا الوجه غريب.
لكنه ليس غريب من وجه.